أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما يمكن أن يستدل به على القول الذي ذهب إليه جماعة منهم الشيخ صاحب الحدائق من أن سهم الإمام بالخصوص لا مطلق الخمس هذا مباح وساقط في زمان الغيبة، فلا يجب إخراجه إطلاقا. انتهى الكلام للدليل الثاني الذي استدل به على ذلك، بل هو عمدة أدلته ظاهرا، وهو التوقيع الشريف المروي كما قلنا في كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق. قلنا هناك ملاحظات على هذا الاستدلال، على الاستدلال بالتوقيع الشريف مع التسليم بصحة سنده. ليس هناك مناقشة في سند، هناك مناقشة لكننا لا نرى تمامية هذه المناقشة، وأن السند صحيح على ما تقدم سابقا في بحث أرباح المكاسب. الملاحظة الأولى كانت عبارة عن هذا الشيء، وهو أنه ظاهر الحديث هو الإطلاق والتعميم لمطلق الخمس، سواء كان من سهم السادة أو من سهم الإمام، لأن الرواية تقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. ويؤكد ذلك كما لعله أشرنا إليه هو مسألة التعليل بطيب ماذا؟ بطيب الولادة. التعليل في ذيل الرواية بطيب الولادة يؤكد أن المقصود بالخمس هو مطلق الخمس لا خصوص سهم الإمام عليه السلام، لأن طيب الولادة لا يكفي في تحققه تحليل جزء من الخمس، بل لا بد من تحليل تمام الخمس. فمع ظهور الحديث في حد نفسه وبقرينة التعليل في شمول لسهم الإمام وسهم السادة، حينئذ تخصيص الحديث بخصوص سهم الإمام كما صنع صاحب الحدائق وغيره هذا يعني لا موجب له، وإنما الذي يوجب ذلك فقط هو تخيل ماذا؟ تخيل أو افتراض أن الإمام عليه السلام لا سلطنة له على تحليل ماذا؟ ما ليس حقا له، يعني سهم السادة. إذا فرضنا ذلك حينئذ يقع التعارض بين هذه التوقيع الشريف وبين الروايات الكثيرة الدالة على استحقاق السادة لنصف ماذا؟ لنصف الخمس. وإذا كان هذا حق لهم، كان هذا حقا لهم وكان ملكا لهم، حينئذ التحليل لا يشمل ذلك. فإذا لا بد من التصرف في التوقيع بحمله على ماذا؟ على خصوص سهم الإمام. ومن هنا قال بأن المقصود بقوله عليه السلام وأما الخمس، يعني وأما نصيبنا من الشنو؟ من الخمس، أو حقنا من الخمس. هذا لا داعي له في الحقيقة بعد الاعتراف بأن ظاهر التوقيع هو الشمول لسهم السادة وسهم الإمام، فنلتزم بهذا الشمول، نلتزم بهذا الشمول بهذا التعميم. هذه هي الملاحظة الأولى المتقدمة سابقا. الملاحظة الثانية التي تذكر في المقام هي أن مقتضى التعليل بطيب الولادة في نفس التوقيع السابق هو أن يكون الخمس المباح والمحلل من قبل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هو قسم خاص من الخمس، وهو خصوص المناكح على ما سيأتي تفسيرها. خصوص المناكح بقرينة التعليل بماذا؟ بطيب الولادة، لأن التعليل بطيب الولادة لا يصلح أن يكون تعليلا لإباحة الخمس في غير ماذا؟ في غير المناكح. في غير المناكح لا معنى لأن يعلل التحليل في تلك الموارد بماذا؟ بطيب الولادة. هذا التعليل قرينة واضحة على اختصاص الخمس المحلل من قبله عليه السلام بخصوص ماذا؟ بخصوص المناكح على ما سيأتي المقصود، تقدم المقصود ما هو المقصود بها وسيأتي أيضا الإشارة إلى ذلك. خصوص المناكح، امرأة مسبية وصلت إليه بالشراء وهذا الحق ثابت فيها لأنه هؤلاء لا يخرجون الخمس، هذه حلال. وأمثال ذلك، لماذا حلال؟ حتى تطيب ماذا؟ ولادة الشيعة، حتى تطيب ولادة الشيعة. هذا التعليل واضح بأن المقصود بالخمس في المقام هو الخمس، أن المقصود بالتحليل في المقام هو تحليل الخمس في خصوص ماذا؟ موارد خاصة، مناكح بالخصوص بقرينة التعليل، فلا يكون تحليلا وإباحة مطلقة تشمل جميع ماذا؟ جميع الموارد. وهذا نلتزم به، والتزم به المشهور التزم بماذا؟ بإباحة ما يرتبط بماذا؟ بخصوص المناكح على ما سيأتي. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة في هذا التوقيع هو هذه، أنه بقطع النظر عن التعليل، لو أغمضنا النظر عن التعليل المذكور في ذيل الحديث الشريف، هو نفس الحديث ما بإطلاق يمكن التمسك به لإثبات شمول التحليل لجميع الموارد، نفس التحليل ما بإطلاق. صحيح الإمام عليه السلام قال وأما الخمس فقد أبيح ماذا؟ لشيعتنا، لكن هذا ليس فيه إطلاق. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام لأن الخمس وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا هو جواب عن سؤال، هو جواب عن سؤال وردت أسئلة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وأجاب عنها واحدا بعد واحد، وأما المتلبسون وأما 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 إلى أن قال وأما الخمس. يا خمس، إشارة إلى الخمس الذي سئل عنه عليه السلام، فإذا الإشارة إلى خمس سئل فرض في نفس السؤال، ولا نعرف ما هو ذلك الخمس الذي فرض في نفس السؤال، لم يسلنا ذلك. ومن المحتمل أن يكون هذا الخمس الذي سئل عنه الإمام هو خمس خاص متعلق بماذا؟ بخصوص المناكح فرضا. من الممكن أن يكون هذا الخمس خمس متعلق بالمناكح، هو سؤل عن الخمس في المناكح فأجاب أن الخمس فقد أبيح ماذا؟ لشيعتنا. كيف نلتزم بإطلاق هذه العبارة وجعلها شاملة لجميع الموارد، والحال أن هذا الذي ذكر في كلامه عليه السلام هو إشارة إلى ما وقع السؤال عنه، ونحن لا نعرف ما هو الشيء الذي وقع السؤال عنه. ألا يمكن أن يكون السؤال عن هذا الشيء، عن خصوص المناكح التي هي مسألة عامة الابتلاء في ذلك الزمان، ليست مسألة نادرة الابتلاء، هي مسألة عامة الابتلاء يبتلي بها معظم الشيعة بشكل أو بآخر، لعل السؤال وقع عن هذه المسألة العامة الابتلاء، والإمام عليه السلام قال بأن هذا الخمس مباح علما لشيعتنا إلى يوم القيامة. لا إطلاق في الرواية يمكن التمسك به لإثبات الإباحة بلحاظ جميع الموارد، بل لا بد في مثل هذه الحالة، طبعا هذا قد أنظر عن التعليل، في مثل هذه الحالة لا بد من الاقتصار على ماذا؟ على قدر المتيقن، إن كان هناك قدر متيقن، وإلا يكون الدليل مجمل لا يمكن الالتزام بتعميمه لجميع الموارد. هذه الملاحظة الثانية الثالثة عن الاستدلال بالتوقيع الشريف في محل الكلام. ومن هنا يظهر أن جميع الأدلة الدالة على التحليل، الدالة على التحليل والمتضمنة للتعليل بطيب الولادة، والمتضمنة للتعليل بطيب الولادة، هذه لا يمكن الاستدلال بها على الإباحة المطلقة وفي جميع الموارد، لأن التعليل بطيب الولادة كما قلنا قرينة واضحة على اختصاص التحليل بخصوص موارد معينة، فإذا لا يمكن التمسك بها لإثبات الإباحة والتحليل بحال جميع الموارد. هذا الشيعي عند خمس من أرباح مكاسبه يقال أن خمسك لك شنو حلال، لا لا يمكن الالتزام بها، لأن التحليل معلم بماذا؟ بطيب الولادة. ومن الواضح أن معظم أخبار التحليل ورد فيها ماذا؟ التعليل بطيب الولادة، وأن الباقي من أخبار التحليل الذي لم يرد فيه التعليل بطيب الولادة بعضها واضح كما تقدم أيضا سابقا، واضح أنه يختص أيضا بمورد معين لكن غير المناكح، وهو عبارة عن الخمس الذي ينتقل إلى الشيعي وخانقة تعلق قبل انتقاله إلى تعلق به قبل انتقاله إلى ما ينتقل أيضا فيها خمس، تعلق بها الخمس قبل الانتقال انتقلت إلى الشيعي. بعض الأخبار موردها هذا، تقول أن هذا الذي ينتقل إلى الشيعي مما تعلق به الخمس قبل الانتقال هذا مباح لمن؟ مباح للشيعة. وهناك خلاف أشرنا إليه سابقا أنه هذا إذا انتقل ممن لا يعتقد الخمس فقط، أو لا إذا انتقل عن من أن يكون المنتقل عنه ذلك الشيء ممن لا يعتقد الخمس أو ممن يعتقد الخمس لكن لا يؤديه عصيانا. واضح؟ يعني مرة ينتقل الخمس إلي من عام لا يعتقد الخمس، وهذا هو القدر المتيقن من تحليل في هذه الأخبار، ومرة ينتقل إلي العين التي تعلق بها الخمس من شيعي مثلي، من شيعي لكنه عصيانا لم يؤدي خمس تلك العين. وتقدم سابقا تقريب التعميم على ما تخطر سابقا تقدم. على كل حال بعض الأخبار أخبار التحليل مختصة بما ينتقل إلى الشيعي مما تعلق به الخمس قبل الانتقال، فهي مختصة بذلك ولها يمكن تعميمها لغير ذلك المورد. هذا هم طائفة أو شريحة وقسم من ماذا؟ من أخبار التحليل. الأخبار المتبقية من أخبار التحليل بعضها أيضا ظاهر في تحليل مقطعي، تحليل في زمان معين أو تحليل من قبل إمام معين، واضح ما بتعميم، ما بتعميم بحيث يشمل زمان الغيبة فضلا عن زمان الحضور، تحليل مقطعي في زمان معين لمصلحة معينة أو من قبل إمام معين، يجي الإمام البعد لا يرجع الخمس كما كان سابقا كما في قضية الإمام الجواد عليه السلام والإمام الهادي في الرواية المعروفة اللي يرويها علي بن مزيار، تحليل مقطعي أيضا نعمل به على تقدير صحة الرواية وتمامية الدلالة، نعمل به بهذا الشكل في مقطعي ولا نلتزم بعمومه وشموله لجميع الأزمنة وبلحاظ جميع الأئمة عليهم السلام. هذه هي عمدة أخبار التحليل، عمدة أخبار التحليل هي مقسمة بهذا الشكل، إما أن تتحدث عن موردها المناكح أو موردها الخمس الذي ينتقل إلى الشيعي من غيره، أو موردها تحليل مقطعي خاص بإمام معين أو بزمان معين. إذا عثرنا على رواية لا تدخل في أحد هذه الطوائف الثلاثة، واضح، وكانت تامة سندان وتدل على التحليل، لا يمكن الالتزام بمضمونها، لا يمكن الالتزام. لو عثرنا ما قلت رواية، لكن لو عثرنا على رواية تتضمن التحليل المطلق واضح الذي لا يختص بمورد دون مورد، وكانت تامة سندا، إذا فرضنا ذلك مع ذلك نقول لا يمكن الالتزام بهذا المضمون، وذلك لأنها تكون منافية ومعارضة للأخبار الكثيرة لعلها متواترة معنا الدالة على وجوب الخمس ووجوب إخراج الخمس مختلف الألسنة، نصب الوكلاء لاستلام الخمس من الشيعة، تحذير الشيعة من التواني والتساهل في ماذا؟ في دفع الخمس، بيان الأمور التي تترتب على عدم أداء الخمس، هاي ألسنة كثيرة من الروايات جدا بحرية متواترة كلها تدعو إلى ماذا؟ تدعو الشيعة إلى دفع الخمس وتسليم الخمس إلى الإمام، عوننا على أمورنا، عوننا على عيالنا، عوننا إلى آخره من الروايات، وهي روايات كثيرة جدا لعلها متواترة معنا وفيها ما هو الصحيح سندا قطعا، لرواية واحدة أخرى تدل على التحليل المطلق نحن نرفع اليد عن كل هذه الروايات، هذا غير ممكن. بالإضافة إلى أنه لو تنزلنا وسلمنا التعارض فالترجيح لهذه الأخبار الكثيرة لماذا؟ لأنها موافقة لمن؟ ولولاد الكتاب، موافقة للكتاب. ظاهر الكتاب هو وجوب الخمس وتعيين فريضة ووظيفة. القائل بالتحليل عليه ماذا يثبت شيء خلاف ظاهر الكتاب. إذن الأخبار الدالة على وجوب إخراج الخمس بالفعل وعدم التحليل هذه تكون موافقة لمن للكتاب، فتتقدم على تلك الرواية لو وجدت وصح سندها تتقدم عليها باعتبار الموافقة لمن للكتاب. هذا هو حال أخبار ماذا؟ أخبار التحليل. بناء على هذا لا مانع ولا ضير في أن نلتزم بعموم أخبار التحليل لزمان الحضور وزمان الغيب. نلتزم بعموم أخبار التحليل لسهم السادة وسهم الشنة وسهم الإمارة، وهذا نلتزم بعموم أخبار التحليل لخمس الأرباح، هاي الجهات الأربعة المتقدمة، خمس الأرباح وغير خمس الأرباح. نعم لا نلتزم بعموم أخبار التحليل لجميع الموارد، وإنما نقول أخبار التحليل بخصوص الموارد المعينة التي وردت فيها، وهي عبارة عن المناكه وما ينتقل إلى الشيعي من الخمس المتعلق بالعين قبل الانتقال وأمثال هاي الأمور. نقتصر فيها على هذه الموارد، ماكو تعميم بلحاظ الموارد، هذا لا مانع من الالتزام به، والتعميم بلحاظ زمان الغيبة لا مانع منه كما يقول صاحب الحدائق، لكن في موارد معينة ليس مطلقا، في موارد معينة هذا التعليل مو فقط ثابت في زمان الغيبة، في زمان الحضور أيضا ثابت، بدليل أن رواية التحليل بعضها وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها وارد عن أمير المؤمنين عليه السلام، بعضها وارد عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، عن الأئمة المتقدمين وارد. ثم بلا فاصل يأتي الأئمة المتأخرون يوجبون الخمس وينصبون الوكلاء لاستلام الخمس ويأمرون الشيعة بدفع الخمس إلى آخره من الروايات الكثيرة. هذا ليس له حل إلا بهذا الشكل، أن نقول أن التحليل ناظر إلى موارد معينة ويلتزم بأنها ثابت فيها التحليل مطلقا في زمان الإمام الصادر منه التحليل وفي زمان الأئمة المتأخرين عنهم، بل حتى في زمان غيب. وبهذا يمكن حل الإشكال ويتبين أنه لا يصح الاستدلال بروايات التحليل ومنها التوقيع الشريف الذي استدل به الشيخ صاحب الحدائق، لا يمكن الاستدلال به على التحليل والإباحة في زمان الغيبة، لأنه تحليل خاص بقرينة التعليل كما ذكرنا، بل لو أمرنا النظر عن التعليل هو مجمل ليس فيه إطلاق يمكن التمسك بماذا؟ بأنه تحليل بلحاظ جميع الموارد للنكتة التي ذكرناها. هذا هو الدليل الثاني. قد يقال أيضا يضاف إلى هذا الشيء، يعني مو الدليل الثالث، يضاف إلى ما ذكرناه، قد يقال بأنه إذا كان التحليل تحليل مطلق ولحاظ جميع الموارد، وخصوصا إذا كان بلحاظ جميع الأزمنة، وخصوصا إذا كان صادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من أمير المؤمنين عليه السلام، حينئذ قد يقال بأنهم ما هي فائدة تشريع الخمس حينئذ؟ أي فائدة تشريع؟ شرع الخمس من جهة بينما شنو أضاعه من جهة أخرى. لعله قد ذكر هذا المعنى أيضا، أنه قد يقال بأن هذا التحليل المطلق قد يكون منافي لأصل تشريع ماذا؟ تشريع الخمس، لأنه أي فائدة في تشريع الخمس وتسنيه وتقنينه والحال أنه استتبعته ماذا؟ الإباحة المطلقة والتحليل ماذا؟ المطلق. هذا قد يذكر أيضا، لكنه هذا ليس واضحا جدا باعتبار أننا نؤمن بأن التحليل مختص بماذا؟ بالشيعة، أن التحليل مختص بماذا؟ بالشيعة. يمكن افتراض فائدة لتشريع الخمس مع تخصيص مع ماذا؟ مع تحليله بخصوص ماذا؟ الشيعة. يمكن افتراضها أن يكون الخمس واجب على غير الشيعة على جميع الناس، خصوصا بناء على أن الكفار مكلفون بماذا؟ بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، فيكون ثابت على جميع الناس، فقط الشيعة استثنوا ووبيح لهم ماذا؟ هذا الخمس. يمكن أن يعني تتصور فائدة لتشريع الخمس بالرغم من التحليل وكون التحليل ماذا؟ مطلق. جواب صحيح وما تقدم طبعا. زين، من هنا يظهر، من هنا يظهر أنه في المقام يتعين الالتزام بعدم السقوط. مقام ياهو مقامنا، مقامنا عن سهم الإمام في زمان الغيبة، سهم الإمام في زمان الغيبة، يتعين الالتزام بعدم السقوط وعدم التحليل. ننتقل إلى مرحلة ثانية، التزمنا بعدم السقوط، التزمنا بعدم التحليل في زمان الغيبة بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام، لكن ماذا نصنع في سهم الإمام في زمان الغيبة؟ هناك ما هو واضح، اختلفت الأقوال في تعيين الوظيفة اتجاه سهم الإمام بالنسبة إلى زمان الغيبة. جماعة خصوص المتقدمين منهم قالوا أنه نطبق القواعد، القواعد المقررة في مال مملوك لشخص معلوم لكن لا يمكن ماذا؟ إيصاله إليه. المال المملوك لزيد من الناس لكن لا يمكن إيصال المال إلى ماذا؟ إلى زيد لسبب من الأسباب. طبق الطبع، ما هي القاعدة؟ هذا مال عندي هو لزيد من الناس، لا يمكنني إيصاله إلى زيد، ما هو الواجب؟ الشيخ المفيد في القول الأول قال بأن الواجب هو ماذا؟ الاحتفاظ بهذا المال، أمان، يجب المحافظة حفظ هذا المال. فإذا قربت منه الوفاة يعني من هذا الشخص المحتفظ بالمال يجب عليه ماذا؟ إيداعه عند شخص آخر من يثق بدينه وصلاحه، وهكذا إلى أن يسلم علما إلى صاحبه وهو الإمام عجل الله تعالى فرجه بعد ظهوره. التطبيق للقواعد العامة في باب المال المملوك لشخص معين لكن مع عدم التمكن من إيصاله إليه، هاي القاعدة في هذا المال. واضح. بل الشيخ ابن إدريس ذكر عبارة طويلة كثيرة بعد أن اختار هذا القول، ذكر بأن هذا المال أصلا شغال، قال أن هذا هو الذي تقتضيه أصول الدين وأصول المذهب وأدلة العقول وأدلة الاحتياط، وإليه يذهب وعليه يعول جميع محققي أصحابنا المصنفين المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة وجهابذة الأدلة ونقاد الآثار، فإن جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة وهو الاحتفاظ به إلى صاحبه، ويعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه بغير خلاف. الشيخ ابن إدريس ومو بعيد القاعدة الأولية في مقامات تحتفظ به، لكن الذي يبدو أنهم كانوا يعني يعتقدون أو يظنون أنه الفرج قريب، يعني القضية ما تطول أكثر من سنوات عديدة، فيمكن الإيصال به والاحتفاظ به من إلى زمان ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولعله لو اطلعوا على طول فترة الغيبة واستمرارها ومو معلوم همات إلى أي مدى تصل، لعله لا يقولون بذلك، باعتبار أن هذا الإيداع وهذه الإيصال أيضا هو نوع من يعني نوع من لا يخلو من شيء، باعتبار هذا، باعتبار أنه مسألة الإيداع والاحتفاظ بالمال لصاحبه إنما يلتزم بها عندما لا يكون هناك مصرف معين نقطع بأن الإمام عليه السلام يرضى بصرف سهمه فيه، بل لعله نقطع بأنه لا يرضى بإيداعه والإيصاء به خصوصا مع احتمال تعرضه المن للخطر وللتلف. الدعية في كلماتهم كما سيأتي أن هناك مصارف نقطع برضا الإمام بصرفه فيها، فقراء السادة إذا كانوا محتاجين نقطع بأن الإمام عليه السلام يرضى بصفه فيه. فقراء الشيعة بعضهم قال مطلق الشيعة عام السادة وغير السادة لا يرضى الإمام عليه السلام كيف هو. بعض الروايات تقول أنهم عياله وكما يهتم بعياله يهتم بهؤلاء، فيكون هناك قطع وإحراز لرضى الإمام بصرف هذا السهم المبارك على هؤلاء. لقامت دعائم الدين، نشر الدين، الترويج للدين للعقيدة الحقة، هذه أيضا مصارف مما يقطع. بماذا؟ برضا الإمام بصرف السهم فيها، بل قد يقطع معه بعدم رضا. بماذا؟ بهذه الطريقة التي ذكروها، قد يقطع بعدم رضا بهذا ما ذكروه. من ماذا؟ من إيصائه وإيداعه، وخصوصا كما قلنا أن الإيصاء والإهداء فيه ماذا؟ تعريض للمال والمن للضياع والخطر. وهذا يكتبي بس من يقول أن هذا يودعه عند شخص أيضا موثوق به إلى آخره إلى آخره. الزمان يتغير يتبدل. أما الدفن، الدفن واقعا ما يمكن الالتزام به، مو معلوم كيف ذكر في كلماتهم، لعله من باب تحت يعني هكذا ذكروا هكذا، يعني يمكن أن يبرر ذكر الدفن باعتبار أنه هو الطريق المثلى للاحتفاظ بماذا؟ بالمال، أن يدفن المال. لكن واضح أن الدفن يعرض المال علما إلى الخطر والتلف، خصوصا إذا كان المال أوراق نقدية مو سكك وكذا، وش اسمه يعرضها للتلف، واضح يعرضها للتلف، يعرضها للسرقة، يعرضها للكذا إلى آخره. الدفن مو طريقة يعني مقبولة للاحتفاظ بماذا؟ بذلك المال. هذان الأمران لا يمكن الالتزام بهما، ولم يلتزم بهما جميع المتأخرين، بل ذكروا بأن هذه الآراء أصلا لم يناقش بعضهم، لم يناقش فيها، ويعتبرها أقوال يعني واضحة الضعف لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى التعرض لها. العمدة هو هذا اللي قلنا، أن الدفن لا يمكن الالتزام به. الرواية من التي استدلوا بها المرسلة تخرج الأرض، ما لا ربط في المقام، وتخرج الأرض إذا ظهر الحجة تخرج الأرض كنوزة. شنو علاقتها بالخمس؟ شلون نستفيد منها وجوب ماذا؟ وجوب دفن الخمس، وجوب دفن سهم الإمام. ما يفهم من الرواية هذا، الرواية أجنبية مع الكلام بالمرة بالإضافة لأنها مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها والتعويل عليها في هذا الأمر المهم. هذا ليس أمرا عاديا، هذا نصف الخمس، نصف الضريبة المالية الواجبة على ماذا؟ على كل مكلف. هذا الدفن واضح الضعف جدا، مسألة الاحتفاظ والإيصاء لعله هو القواعد المقررة في باب في مثل هذا الباب. لا يبعد الاحتفاظ بالمال إلا أن يأتي ماذا صح، لكن هذا حيث ماذا؟ حيث يكون توقع ظهور صاحب المال وتوقع عودة صاحب المال قريب وليس طويل طويل جدا، حينئذ يقال بذلك. أما في مثل محل الكلام فهذا أيضا لا نلتزم به بهذا الاعتبار الذي ذكرناه، باعتبار أنه قد نقطع بأن هناك مصارف الإمام لا يرضى بصرف سهمه في غيرها، لا يرضى بسهم صرفه في غيرها، يتعين صرفه فيها. أقرباؤه ذريته إذا كانوا بحاجة وعاوز شديد، شلون نقول بأنه لا ما يطيهم وإنما يصرفه ويودعه يودعه كذا إلى آخره. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. إذا القولان الأولان الأول والثاني في الحقيقة هذا هو الموقف اتجاههما. ننتقل للقول الثالث. القول الثالث يقول بأنه نصرفه على الذرية، نصرفه على الذرية المباركة. سهم الإمام في زمان الغيبة أيضا يصرف عليه من على الأصناف الثلاثة. وظاهر أن ظاهر القول هذا القول أنه وجوب صرف على ماذا؟ على الأصناف الثلاثة، مو أنه جواز صرف وترك الأمر لاختيار المكلف، لا وجوب صرف على من؟ فلا يصرف في غيره. يتعين صرفه في الأصناف على الأصناف الثلاثة. هذا القول الثالث اللي قلنا ذهب إليه جماعة من المحققين كالمحقق والعلامة وغيرهما من ذهب إلى هذا القول. هذا القول في الحقيقة دليله هذا دليل أنه قد ثبت بالأدلة كما سيأتي أن الإمام يجب عليه عند عدم كفاية سهم السادة للسادة سهم الأصناف للأصناف يجب عليه الإتمام من هذا من عنده يجب عليه إتمامه حتى يغنيهم كما في الرواية حتى يستغنوا يجب عليه أن يصرف من عنده. فيقال حينئذ إذا كان واجب على الإمام عليه السلام أن يصرف عليهم عند العوز عند الناقص عند عدم الكفاية أن يصرف عليهم من عنده هذا أيضا يكون واجبا في زمان الغيبة لأن الحق الثابت على شخص لا يتعطل بغياب من عليه الحق لا يتعطل إذا كان هو حق ثابت على هذا على الإمام عليه السلام وجب عليه ذلك هذا الحق لا يتعطل بغيابه بغياب من عليه الحق فيجب دفع سهم الإمام لمن إلى السادة. هذا الدليل أشير إليه في الشرائع في متن الشرائع أشير إليه وذكره غيره أيضا. والدليل على أن الإمام يجب عليه الإتمام عند العوز والنقص هو مرسلة حماد ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتين حيث صرح فيهما بأنه عند النقص وعند العجز يتمه من عنده حتى يستغنوا ويكون الفضل إذا حصل فضل يكون ماذا له. وهذه الروايات موجودة راجعوها في باب الثالث يعني قلنا صاحب الوسائل قطع المرسلة في الباب الثالث من أبواب قسمة الخمس الحديث الأول والثاني ذكر المرسلة والمرفوعة في ذاك الباب. هذا هو الدليل. هذا القول والاستدلال عليه بالمرسلتين أيضا يلاحظ عليه أمور. الأمر الأول أن واضح من المرسلتين أن الإتمام مختص بحال عدم الكفاية بحال النقص بحال العوز واضح مو؟ فلم يكن السهم المقرر لهم أساسا كافيا لهم الإمام يتمه ماذا؟ يتمه من عنده. إذن الإتمام واجب عليه لكن في فرض عدم الكفاية واضح من الروايات اختصاصها بهذا. خب في فرض الكفاية شو يسوي سهم الإمام؟ ما حلينا المشكلة في فرض ماذا كان سهم السادة يكفي ماذا السادة فرضا أو ممكن فرض أن سهم السادة يكفي ماذا السادة. خب ماذا نصنع بسهم الإمام؟ ما حلينا المشكلة واضح لا يمكن أن نقول بأنه أيضا نعطيه علما للسادة. لماذا؟ لأن الإعطاء للسادة ووجوب الدفع للسادة كما قلنا ويستفاد من الروايتين أنه مختص بماذا؟ بحالة عدم الكفاية والعاوز ونقص السهم المقرر لهم عن ماذا؟ عن كفايتهم. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هو أن الوارد في النص هو أنه يتم من عنده في كلتا الروايتين الوارد هو أنه يتم من عنده في قسمة الخمس الباب الثالث هذا. فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. المرفوعة أيضا تقول وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده. فيقال حينئذ أن إتمام من عنده لا يعني ولا يستلزم الإتمام من سهم الإمام من حصته من الخمس. مقبول هذا بينهم، قد يكون الإتمام من أموال أخرى عندهم وتحت تصرفه وتحت سلطنته. بيت المال له موارد كثيرة من الأموال، فيمكن أن يكون يتمه من عنده، يعني يتمه من تلك الأموال لا من خصوص حصته من الخمس. حتى نأتي ونقول أنه في زمان الغيبة أيضا يجب علينا أن نصرف حصته من الخمس في ماذا؟ على السادة. الرواية لا تقول أنه ينفق عليهم من حصته من الخمس، وإنما تقول ينفق عليهم من عنده ما عنده وعن من حصته من ماذا؟ من الخمس. فليس هناك ملازمة بين أن ينفق عليهم يجب عليه أن ينفق من عنده، وبين أنه يجب عليه أن ينفق عليهم من ماذا؟ من حصته في حال حضوره. حتى نقول أنه في زمان الغيبة يجب علينا أن نصرف سهم الإمام وحصته من الخمس على من؟ على السادة. هذا أيضا ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة والأخيرة هي مسألة ما ذكره جماعة منهم، يعني الشيخ صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري وكثير بنوا على هذه الملاحظة، وهي دعوة أن المرسلتين إنما تدلان على وجوب الإتمام في حال وصول جميع الخمس إلى الإمام لا مطلقا، في حال وصول جميع الخمس إلى الإمام اجتمع عند كل الأخماس، حينئذ المرسلة تقول بأنه يجب عليه إتمام الأصناف الثلاثة إذا لم يكن المبلغ المخصص لهم كافيا لهم، والفاضل يكون ماذا؟ يكون له. فنظر إلى حالة ما إذا تجمعت الأخماس عند الإمام عليه السلام بعبارة أكثر وضوح، وإن لم يصرحوا بها كأنه المقصود أنه في حالة السلطنة الظاهرة، يعني هذا الحكم المذكور في الرواية هو مختص بحالة كأنه من خصوصيات الرئاسة، من خصوصيات السلطنة الظاهرة، مو من خصوصيات الإمامة، مو من خصوصيات الإمامة، من خصوصيات السلطنة الظاهرة والرئاسة. هذا اللي إلى سلطنة ظاهرة تنجمع عنده الأخماس يقال له وزعها، هذا تأتي هذه الأحكام المذكورة في الرواية وتذكر له، ومنها ما نحن فيه أنه يجب عليه أن يتم ماذا؟ الناقص بالنسبة إلى سهم السادة من عنده. وأما ذكرنا أنه لا وصله جزء قليل جدا من ماذا؟ من الخمس، هل يجب عليه أيضا أن يتم في حال عدم الكفاية أن يتم من عنده؟ الرواية ليس فيها دلالة على ذلك، لأنها مختصة بصورة ماذا؟ بصورة ماذا كان تجمعت عنده الأخماس بتمامها، حينئذ يثبت له هذا الحكم. حينئذ لا يمكن هذا أن نعدي ونسري ذلك أيضا إلى زمان غيب اللي هو مع كلامنا. هذه ملاحظات عامة، هذه ملاحظات على هذا الاستدلال وعلى هذا القول الثالث. الوقت انتهى، ندخل إن شاء الله في بازار الأقوال الأخرى، وصلى الله على محمد وعلى آله.